صوت جيد جدا. طيب إن شاء الله نبدأ لكم. طيب الحمد لله، الحمد لله، الله يجزيكم الخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وجهنا لما خلقتنا له، واصرفنا عما نهيتنا عنه، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. اللهم اجعلنا من جند الخير، دلنا عليك، ارشدنا اليك، علمنا عنك، فهمنا منك، واعذنا من مضلات الفتن ما احييتنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا بالاسلام، وانصر الاسلام بنا، واجعله حجه لنا لا علينا، واجعلنا حجه له لا عليه. السلام عليكم ورحمه الله، واهلا بكم في هذه الجلسه التي نبثها الان بشكل مباشر لمناقشه سلسله بودكاست الانمي والتعقيب عليها، وتلقي ان شاء الله اسئلتكم عليها. قبل ما ابدا بس بدي اذكر شوي بالسلسله اللي نحن عم نناقشها اليوم. السلسله بصوره عامه قدمت اولا كدوره عبر لقلب حي للاناث، كانت للامهات ولليافعات، ثم قدمت عبر بودكاست السبيل، تحولت لبودكاست بشكل عام، وقدمت للمربين بصورة عامة ولمتابعي الأنمي على 6 حلقات، كانت 2 حلقات للمربين و4 حلقات لمتابعي الأنمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قدرنا أن نتم هي السلسلة. كانت السلسلة هدفها أنه تعرفنا على هذا العالم تبع الأنمي وشو بيحتوي، ندخل شوي بالتفاصيل تبعه. حلقات المربين كانت شوي عم تقول انه ليش الناس بتتابع الانمي وكيف تؤثر بصورة عامة، ثم النظر في الحلول مباشرة بعد ما نقول لماذا الناس تتابع هاي المواد. حلقات المتابعين كان هدفها نتعلم كيف نفكك الانمي بالشكل الاساسي، انه لما احنا نتلقى هاي المادة نعرف انه اصلا هي من شو متكونة، حتى بعدين نعرف كيف عم تأثر علينا، ثم بميزان الوحي نشوف الايجابي والسلبي منها، ونقرر اذا هي المواد جيدة لنا او غير جيدة، وانا اتعامل اخذها اصلا ولا ما اخذها، واسمح لها تدخل علي او لا. هي بصورة عامة هي السلسلة اللي قدمناها اليوم. بسبب كثرة الأسئلة والتعليقات، وأنه صعب أني أرد على تعليق بشكل مباشر على اليوتيوب أو الفيسبوك، حاولت أني أجمع أهم التعليقات والتعقيبات والأسئلة اللي وردت. عم بحاول أني أجمعها بصورة عامة كأفكار ورد عليها، وفي أسئلة متفرقة رح أرد عليها أيضا، ومن بعد ما أني رد على الشيء اللي ورد من قبل حابة أخذ منكم إذا في أي شيء بقيان مشكل، إذا في أي أسئلة، إذا في شيء ما وضح بالسلسلة، أنه نناقشه ونرد عليه إن شاء الله، وإن شاء الله يكون في نفع بهذا اللقاء لي ولكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويفتح علينا. مهم جدا قبل ما أدخل مقدمتين مهمين، أول فكرة بدي أحكيها أنه نستحضر كل المقدمات اللي ذكرناها لما بدأنا سلسلة الأنمي، وأهم شيء نقطين. النقطة الأولى أنه تجديد النية، أنه نحن ليش دخلنا هذا اللقاء هلأ، أنه إجاني نوتيفيكيشن على التليفون أنه في بث مباشر على السبيل، شو اللي خلاني أدخل. بدي أحاول أنه استحضر أنه أنا هنا لأزكي نفسي، إن شاء الله أخذ نفع بهذا الوقت من شهر رمضان المبارك اللي أنا عم بعطيه لحتى أسمع هذا الكلام. إن شاء الله يكون في علم، إن شاء الله يكون في نفع، ولأجل أنه يكون ذلك أنا بدي يكون متهيئ أنه مو بالضرورة أسمع شيء على هواي، وإذا سمعت شيء مو على هواي كيف أني أنقض وكيف أني أتقبل وكيف أني من بعد ما أسمع هذا الشيء كله أطبقه بشكل عملي. النقطة الثانية أنه نكون واعين ب أن النفس لما بتسمع شيء لا تحبه أو تسمع شيء بتخليها تحس بعدم ارتياح تميل بشكل طبيعي، بالمناسبة هذا الشيء كثير يحدث بالنفس، أنه تخادع أو أنه تحاول تهرب من أنه تتقبل هذا الأمر. بدنا نوعى بهي الأمور اللي أنه مثل أنه لا هي ما لا فهماني علينا، أو لا أنا مختلف عن غيري، أو أنا ما بتأثر مثل ما هي مفكرة، أو هي ما لا واعية بالمحتوى الأنمي المعقد جدا عليها. نوع بهي الأفكار اللي بتحصل بالنفس اللي تخليها تخادع وما تستفيد من الوقت اللي عم تقضيه بسماع مادة من هذا النوع. هاي مقدمتين مهمين. النقطة الثالثة اللي بدي أحكيها هي أنه نتعامل مع الشيء اللي عم يعرض، سواء أنا عم برد على تعليقات ولا أنتم عم تتعاملوا معي، على القدرة على التوازن والإنصاف مع المادة اللي عم تلقى. شو يعني؟ يعني أنا ممكن أني أخذ تعليق الآن، كثير من التعليقات اللي بدي أخذها المناسبة ورد عليها فيها كتير خير وفيها كتير نقاط صحيحة، ولكن أنا عم رد على شيء خاطئ فيها، وردي على هذا الشيء لا يعني لا ذم للشخص المعلق ولا إلغاء للتعليق كله من الأساس. تعليقات فيها فعلا خير، وأنا أظن أنه جمهور السبيل ما شاء الله اللهم بارك إلى حد كبير مثقف وواعي، ولكن في أفكار وجدت أنه محتاج الرد ومحتاج التوضيح، وفي أسئلة عم أجيبها إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ويتقبل. رح أبدأ الآن رد على الأفكار العامة اللي
وردت بالتعليقات. مثل ما حكيت أنا جمعت مثل ثيمز عامة أو سمات عامة بالتعليقات وعم بلش رد عليهم. أول فكرة كتير وردت بالتعليقات كنقد لهي السلسلة أو كرد عليها هي اعتراض على العنوان، العنوان اللي هو هل الأنمي كرتون بريء؟ في كتير قالوا أنه العنوان ذاته خطأ، أنه نحن ما لازم نسأل هذا السؤال، أنه هل هو الأنمي كرتون بريء ولا لا؟ لأنه قالوا أنه أصلاً هو ماله كرتون، وثانياً أنه ما في شيء بريء بشكل مطلق. وفعلاً صح أنه ما في شيء بريء بشكل مطلق، ولكن الهدف من العنوان كان أنه نقول أنه في شيء بهذا المدخل اللي بيجي علينا اللي هو الأنمي أكثر مما يظهر من أول نظرة. يعني أحياناً نحن بنشوفه بالبداية بنفكر أنه رسومات، ومنفكر أنه أشكال وألوان حلوة وكذا، فليتبادر للذهن خصوصاً من ناحية المربين أنه هي المادة كتير بسيطة وكتير لطيفة وطيبة وما في أي أشكال فيها. لذلك نحن حبينا أنه نحط هذا العنوان لحتى نقول أنه في شيء أكثر، في محتوى أعقد مما قد يتبادر لنا. ومن ناحية استعمال كلمة كرتون، فأنا يعني ما لا أظن أنه هي كلمة خاطئة، لأنه ترجمة كلمة أنمي هو أي عمل مرسوم منتج باليابان، هيك بيقولوا أنه أي animated work جاي من اليابان. فالعمل المرسوم ما بظن أنه في كلمة أشهر له من أنه هو كرتون، لذلك اخترت أني استعمل هذه الكلمة. النقطة الثانية اللي وردت بالتعليقات هي بعض التعقيبات أو النصائح بصراحة كمان عن موضوع الصورة يلي أنتج فيها هذا الأعمال وهي الحلقات. نقطة تانية وردت أيضا عن الصوت، أنه جيد ولا غير جيد، التصاميم، هل لأي درجة هذا المنتج اللي طلعت فيه الحلقات هو كان منتج متقن يحتاج أحيانا بالمزيد من المونتاج، أو أحيانا يقولوا أنه الصوت مو منيح أو طلعت صوت الأولاد بالخلفية، أولادي أنا يعني طلعت صوتهم بالخلفية، فيقولوا أنه محتاج شغل أكثر المونتاج. وأنا فعلا أتقبل النصح بهذا الأمر، أكيد أنا مبتدئة كتير بصناعة هاي المواد، ولكن يلي بيهمني هون أحكي هو نوعا ما نصيحة للمتلقي، وأنا بنصح حالي فيها وبنصح أي حدا عم بيتلقى مواد يظن أو يتوقع أو قد يكون أنه فيها خير هاي المواد، سواء مني أو من أي حدا آخر. ما تبحثوا عن منتج كامل، منتج نموذجي مبهر بصريا وصوتيا ومن نفس المستوى من المثالية والكمال يلي اعتدنا عليه من الإعلام بهذا الوقت. كونوا بين قوسين أنانيين بالبحث عن الشيء اللي بينفعكم بالمواد اللي عم تطرح عليكم، وابحثوا عن حي الله خير وين ما كان، ولو كانت الصورة العامة بدها شوية جهد لحتى نطلع عليها. غالبا المحاضرات اللي تسجل لايف ما بتكون بنفس الاحترافية من المواد اللي بيتم مونتاج عليها وتقطع وتحسن وكذا وبيدخل فيها صور من نفس المستوى. لذلك لما تاخذوا مادة ابحثوا عن الشيء اللي انتم بتحتاجوه فعلا فيها، وبغض النظر عن الشيء الآخر. وطبعا ما بيعني هذا انه مو مهم تكون شكل الصورة والشكل المادي الأخير حلو، ولكن نحن بحاجة لنوعا ما توازن بين انه قديش نحط جهد على انه ندقق المعلومة وانه نجمع معلومات، وبين انه ايضا نعمل editing ونعمل الصورة النهائية تكون كتير كتير ممتازة. طبعا في تزديد ومقاربة بالأمر، ولكن بدنا نركز أنه أهم شيء أنه نحن نأخذ النفع لإنه، أهم شيء أنه أنا أخذ الشيء الخير اللي بحتاجه من المعرفة. النقطة الثانية اللي وردت بتعليقات أحياناً وأحياناً بأشخاص تواصلوا على الخاص، هي نوع من الاعتراض ونوع من السؤال أنه دقيقة واحدة فقط أنا راح أرجع لها.
عذراً، سبحان الله كنت عم بحكي عن المثالية والكمال في المونتاج فدق الباب علي واضطريت أني أقطع، سبحان الله. فالنقطة الثانية هون اللي وردت كسؤال كتير أحياناً أنه ليش عم ننتقد مجرد فكرة الهروب من الواقع أو مجرد فكرة الوهم؟ أنه أنا بالكتير من الحلقات عم تورد كلمة أنه هذا هرب من الواقع كنقد بشكل مباشر، فكتير إجا سؤال أنه ليش؟ أنه أحيانا الشخص فعلا بيحتاج يطلع من الحياة الواقعية أو بيكون فيه كتير كتير ضغوطات عليه. حقيقة فكرة الوهم وطلب هذا الوهم هي كتير كتير إشكالية بحد ذاتها. ليش؟ لأنه فكرة أني أنا بدي أطلع من هذا الواقع يعني أنا بدي يكون بحالة غفلة،
هي حالة الغفلة لما بنقرأ بالقرآن، وهلأ الحمد لله شهر رمضان والناس كتير بإقبال على القرآن، لما بنقرأ بالقرآن عن هذا المفهوم بنلاقي كتير كتير تخويف منه، بنلاقي فيه حالة إنه أحياناً عم تمر آيات وأحاديث وعم تمر أمامنا معجزات بالكون ونحن ما لنا منتبهين لإلها، لأنه نحن بحالة غفلة. وهي الله سبحانه وتعالى كتير ذمها بالقرون السابقة أنهم عن الآيات غافلين، فأنا لما عم بطلب هذا الأمر فأنا عم بطلب أن يكون بهي حالة الغفلة. شو معنات هذا الشيء؟ معنات أنه أنا عم بكون بحالة أنه الحياة عم تمرق وأنا بخارج عنها، أني أنا عم بفصل حالي عن هذا العالم، أني ماني منتبه شو عم بيصير حوالي، شو حاجاتي، شو قديش صار عمري، كيف عم بيمر الوقت، أنا عم بكبر ولساتني بنفس النفسية تبع لما كنت أنا صغير، لساتني ما وعيت على هذا العالم لأني أنا بحالة غفلة. هلأ الغفلة ما هي بس أنمي، هي ممكن تكون أفلام، مسلسلات، أي شيء عم بيخليني خارج هذا العالم اللي أنا الواقع اللي أنا فيه، أنا عم كون غافل، عم بهرب منه لهذا الأمر. وفكرة الهروب من الواقع بالمناسبة ذكرت كثير من قبل متابعي الأنمي بالسيرفي اللي أنا قدمته، قالوا إنه نحن بنطلب هذا الشيء. أحيانا ممكن يوصل الشخص لمرحلة إنه عايش بين أهله وعيلته وصار له شهر ما حكى مع أخته مثلا، صار له أسبوعين ما قال لأمه صباح الخير. هذا لهي الدرجة ممكن تصل فكرة الهروب من الواقع. هلا هون ممكن يقال إنه طب شو المشكلة إذا كان الهرب من الواقع لوقت قصير ومحدد، وأنه أنا بس مرقت بتجربة كثير صعبة أو انصدمت نفسيا أو فقدت شخص عزيز، فقررت أني أقضي شوية وقت بمسلسلات شوي تخليني أنسى، تخليني أطلع من هاي الحالة النفسية اللي أنا فيها. هلأ المشكلة أولا أنه هذا الشيء الهروب من الواقع بهي الطريقة أولا ما بيحل المشكلة، وبحسب أبحاث نفسية حقيقية أنه فكرة الإسكيبزم اللي هي الهروب بتخلي الشخص لما يرجع بعدين للواقع كل ما كان في وقت الهروب أصعب بيصير العودة للواقع أصعب أيضا، وبتخلي الشخص نفسيا وبقدرته على التعامل مع المشكلات مستقبلا بتخليه أضعف، بتخليه كتير كتير هش، وبتخليه مهزوز نفسيا أمام الأمور اللي بتورد عليه. فهي أول مشكلات هذا الأمر. المشكلة الثانية أنه الشخص لما بيكون بحالة نفسية متعبة وبيكون بحالة أنه مرت عليه صدمة ولا بده شيء يريحه وبيروح بيهرب لشيء مثل الأنمي، فهو عم بيكون بأقصى حالات الضعف تبعه، بأقصى حالات أنه بده بس يتخدر ما بده يفكر. فتخيلوا مع كل شيء حكيناه بالأنمي وشخص بهي الحالة النفسية عم يعرض نفسه لهذا المونتاج، كيف رح يكون؟ لأي درجة وأنا عم بهرب للأنمي رح كون قادر أني أنقذ محتوى هذا الأنمي بنفس الوقت؟ لأي درجة رح كون واعي بكل الشركيات وبكل الأفكار السيئة الموجودة بهذا المنتج وأنا بنفس الوقت عم بهرب إله، عم بلجأ له لحتى هو يهون علي؟ فهي هي الفكرة الأساسية اللي هي مشكلة كتير كتير بالهروب من الواقع. وهون بدي يجيب تعليقين مهمين وردوا برد على سلسلة الأنمي. هذا التعليق بتقول صاحبته أو صاحبه، بتقول الأنمي كان مهرب لي من الحياة الواقعية، كان عندي الكثير من الضغط في مرحلة مفصلية في حياتي بسبب العالم الوهمي الجذاب، دخلت في عالم الأنمي والتعلق فيه وصرت أهرب من الواقع لهذا الأنمي، بالنهاية ما حل شيء بل حبسني في أوهام، تراجعت حياتي بشكل أسوأ. وحتى أن الهروب من الواقع لهذا الأنمي والهوس أثر على حياتي العملية بشكل سيء جدا. وهذا اللي نحن عم نحكي هون، مشكلة الهروب من الواقع وين؟ وهذا حقيقة تعليق دقيق جدا، وأنا كتير بدي أشكر صاحبه أو صاحبته لدرجة الصدق اللي موجودة بهذا الكلام. التعليق الثاني اللي بدي أوقف عنده هون هو سؤال إجا، أنه فهم تمام الهروب من الواقع شيء سيء والأنمي شيء سيء، بس أنا عملته وخلصت ولفترات طويلة كنت عم بعمل هذا الشيء، فبعد ما اعتدت على الهروب كيف بدي أرجع؟ كيف بدي أرجع للواقع بعد ما اعتدت أني أنا أطلع من هذا العالم الحقيقي؟ وهذا حقيقة في عدة جوانب وعدة أمور محتاجين نحن نعملها. النقطة الأولى هون أنه اللي بدي نحكي أنه كتير فعلا صعب أن الواحد لما اعتاد على الهروب لوقت طويل، أو اعتاد أنه مثل ما دكتور عبد الرحمن ذاكر الله يجزيه الخير بيحكي أنه النفس محبوسة بالسرداب، لما اعتاد على هذا الشيء كتير كتير أنه ما بيسمع صوت حاله، ما له انتبه على شو زعجه وشو شو اللي بيريحه وشو اللي بيحبه وشو اللي بيكرهه بسبب هي الغفلة الشديدة اللي هو واقع فيها، رح يصير فعلا صعب أنه يرجع يواجه نفسه ويرجع يشوف شو المشكلات الحقيقية اللي بالعالم الواقعي. ولكن مع هاي الصعوبة ومع كون هذا الأمر جهاد حقيقي، إلا أنه كتير كتير مهم، ومهم أول ما نوعى
بالحاجة إله أنه مباشرة نعمله. طبعا هذا العمل اللي نستحضره نحن أنه هو جهاد من تزكية النفس، أنه أنا هلأ وعيت بمشكلة أنا عندي إياها، أنه صلي زمان كثير غافل، فأنا بدي أطلع من هي الحالة، فهذا كثير تزكية نفس، وهذا كله إن شاء الله عمل مأجور عليه. كيف الطريقة؟ الطريقة أني أولا أغلق هي المداخل تبع هي الأمور اللي بتخليني أهرب من الواقع، هذا أولا. ثانيا أني عبي يومي واملأ الجدول تبعي انا بالنهار بالامور اللي بحتاجها فعلا، اني اتاكد انه انا مثلا عم بعطي الصلوات حقها، عندي وقت للرياضه، هون في محاضره كثير مفيده ومهمه بهذا الموضوع اسمها فقه عمل اليوم والليله على يوتيوب، مهم انه نحضرها ونشوف شو النقاط يلي لازم تكون موجوده باليوم. بعد ما يصير هذا الشيء موجود بدي انا احط بيومي فعلا شيء ترفيهي ترويح للنفس وشيء مريح ومسلي إلي، ولكن ليس من المستغفلات وليس من الأمور اللي بتخليني أغفل عن الواقع. أمور مثل رياضة، مثل اجتماع مع أصدقاء، أمور مثل أني أعمل نشاط مسلي، أنا وأخواتي بالبيت مثلا نعمل شيء، نجتمع أنا ورفقاتي مثلا إذا كان هذا الشيء من الهوايات، أنه نطبخ مثلا وجبة طعام أنا ورفقاتي، أنه نعمل جمعة وبس نحكي مع بعض، ما يكون في شيء منهجي فيها لهي الجمعة. ما عم أقول أنه يكون الترويح مثلا أنه نقعد نحضر درس، ولا أنه نقعد بدرس تدبر للقرآن، لا، بدنا شيء ترويحي حقيقي بحياتنا يكون موجود، وبدنا مع كل هذا نستمر بمشاهدة النفس بأنه الشيء اللي كان نتجاوز عنه ونطلع منه إن شاء الله. وهذا كتير أساسي فيه يكون في عنا صحبة صالحة ومعينة ونتعاون إن شاء الله مع بعض بهذا الأمر. مثل ما عم بحكي هو عمل مستمر، يعني ما رح يحصل بمجرد أنه أنا أعرف الخطوات وأكتبها عندي، ولكن بدي جاهد نفسي بشكل يومي مستمر أنه أطلع من هذا الشيء لإن شاء الله شيء أحسن وشيء يرضي الله سبحانه وتعالى عني. في عدة تعليقات وردت بمعنى أنه هذا المنتج يبقى أفضل من الأفلام والمسلسلات. عم تحكي هون، هذا جزء من التعليق أنا عم جيبه هون، هو أنه عم تحكي صاحبته أنه من الآخر هذا نعم أمر سيء، ولكن بتبقى أخف من الأفلام والمسلسلات. لماذا؟ لأنه الأفلام والمسلسلات شخصياتها حقيقية، أشخاص يعني يمثلوا قدامنا، وهي الأنمي شخصياتها لا مو حقيقية، هي رسومات، ولذلك فالأنمي بيبقى أفضل من الأفلام من هاي الناحية. هلأ الفرق بين الأمرين، بين المنتج المرسوم والمنتج اللي هو ممثلين فيه، انذكر بأول محاضرة من محاضرات المربين، ولكن اللي بيهمنا نحن أن نقول أنه كلاهما سيء، وفي أمور الأنمي أسوأ فيها من الأفلام والمسلسلات، وفي أمور تبقى الأفلام والمسلسلات أسوأ من الأنمي فيها. أهم الأشياء يلي نحن بدنا نحكيها هون أنه العري المرسوم والفحش المرسوم لا يختلف بأثره نفسياً وبأثره حتى من الناحية الشرعية بالمناسبة، ومن ناحية كيف العلماء بيتعاملوا معه، ما بيختلف عن الأمر اللي فيه ممثلين. يعني نشوف مثلاً بنت مرسومة عارية لا سمح الله أو مبينة عورتها، الإثم تماماً موجود كأنه أنا عم شوفه حقيقي، والأثر النفسي بالمناسبة العقل لما بيتلقى هذا الشيء ما بيختلف الأثر النفسي بين أنه تكون مرسومة وأنه تكون حقيقية. بل في نقطة كتير مهمة أنه الأنمي كتير وهمي أكتر، الأنمي ممكن يرسموا لك أي شيء، وفي بالأنمي لأنه ما في أشخاص عم بيعملوا هذا الأمر، في القفزات اللي كتير عالية، في أشكال الجسد اللي كتير كتير مثالية بشكل لا يمكن وجوده بالحياة الحقيقية. في إضافة لهذا الشيء التواصل بين صناع الأنمي وبين الجمهور، حتى بيعملوا لهم الشيء اللي هو الفان سيرفيس، الحلقات الأوفل الزائدة، في فان فيكشن أكتر، حتى الناس كتير بترسم وبتكمل هي حلقات من عندها. هذا الشيء بيخلي الشخص عايش كتير بهذا الوهم اللي احنا عم نحكي عنه هون، وهذا من نواحي كتير أخطر من الأفلام والمسلسلات. والنقطة اللي كتير حبيتها بلتها بهذا التعليق واللي بتمنى أنه توصل هون، أنه كلها سيئة فعلا، الأنمي ولا الأفلام والمسلسلات كلها فيها وهم. الأنمي أعلى من ناحية الوهم، الأفلام والمسلسلات فيها أشياء سيئة كتير من ناحية أنه تورجي الشخص أنه أنت كإنسان ممكن تقترف هاي المعاصي أيضا بنفسك، وهي لو ما بتقولها بنفسها ولكن هي موجودة وحقيقية. والمهم أنه فعلياً كلياتها سيئة وكلياتها نحن منفضل أنه نبتعد عنها أو قدر الإمكان نقلل منها. وهون كتير حبيت أن يجيب هذا التعليق، لأنه من أهدافي كان بالسلسلة فعلاً أنه نتعلم هاي المهارة، أنه نفكك ونحلل المدخل اللي بيجينا سواء كان أنمي أو أي شيء تاني. وهون كتير الحمد لله بفضل الله حبيت هذا التعليق لما حكيت وحداهن أنه أنا مو من متابعات الأنمي لكن بتحب الكي دراما، ونتعلمت من هي السلسلة كيف تفكك الكي دراما. وهذا بحب أنه نطلع فيه فعلا، أنه ناخذ أي مدخل بيجينا ونفككه ونتعلم أنه كيف عم بيأثر علينا، من إيش عم بيتكون، وكيف عم بيفوت على مكونات هي النفس تبعنا. الأفكار الأخرى مرتبطة بما سبق أيضا، أنه تركتوا كل شيء آخر وجايين تتكلموا عن الأنمي، أنه ليش تركتوا كل المفاسد الأخرى، السوشيال ميديا كتير سيئة، القنوات الإعلامية اللي هلأ عم تبث برمضان كلها كتير سيئة، التيك توك والإنستغرام والناس شو عم تعمل على هي المحطات كلياتها كتير منيحة، ليش جايين بس نحكي عن الأنمي. وهي هون بدي أنبه لها مغالطة كتير منتشرة على السوشيال ميديا، اللي هي مغالطة ماذا عن، أنه لما شخص بيحكي عن أمر سيء جدا، بدل ما يكون الرد على هذا الأمر بيقولوا أنه ليش ما عم تحكي عن أمر آخر سيء، ليش تركت هداك وعم تحكي على هذا. وهون بتوصل رسالة من هي المغالطة، أنه كأنه لا يمكن أنه نصلح بأي مجال ما لم نصلح بكل المجالات معا، وأنه وجود شيء فاسد بمجال ما هو مبرر أنه يكون فيه فساد بكل المجالات. وهذا حقيقة كلام كتير خطير، لأنه بيخلي أي حدا عم بيحاول يصلح أنه يقعد وأنه ما يشتغل أي شيء، وأنه يحس أنه أصلاً مو من واجبه ولا من حقوق الناس عليه أنه، أو من حقوق أمة الإسلام أصلاً عليه أنه هو يصلح أو يحاول قدر الإمكان أنه ينصح، أنه لا موجود مشاكل أخرى فأنا ما بدي أعمل أي شيء. فهي بدنا ننتبه منها هذه المغالطة. في فكرة كثيرة أيضاً تكررت من بداية السلسلة، أنه أنا عم تابع من زمان وما تأثرت، أو أنه نحن كلياتنا ونحن صغار تابعنا وما صار علينا أي شيء، وأنه ليكنا ما شاء الله عنا ما فينا أي مشكلة. وهون بدنا نوقف مع فكرة أنه شو معنى أني أنا ما تأثرت، ما معنى لم أتأثر، ما معنى أني أنا بخير، ما معنى أنه ما شاء الله عني عقيدتي سليمة وحياتي طيبة ومبسوط وسعيد بحياتي. هل الهدف أو الفكرة أني أنا قادر على عمل ما أريد فقط؟ هل هي أنه أنا إذا إجت دراسة الآن تبحث بمجموعة كبيرة من الناس وأخذتني أنا فيها، رح أطلع أنا من الزمرة يلي طبيعية بحسب هي الدراسة؟ ولا نحن شو هو اللي بنقصده بأنه أنا منيح وأنا ما تأثرت؟ حقيقة نحن بدنا هون ننظر بنفوسنا، ننظر بكل مكونات هي النفس، بكل أفعاله وبكل شيء عم بيخرج منه. وهذا اللي حكيناه بأول حلقة من حلقات المتابعين، أنه اللي بيخرج من النفس هو مبني على الشيء اللي بيدخل لها. فأنا بدي أطلع على كل شيء عم بيخرج من نفسي، هل أنا نفس مطمئنة فعلا؟ هل أنا الله سبحانه وتعالى أولا في حياتي؟ كيف قادر أتعامل مع الأحكام الشرعية لما بتورد علي؟ كيف عقيدة الولاء والبراء عندي؟ كيف رضاي عن الله سبحانه وتعالى وعن شرعه وعن قضاءه بحياتي؟ كيف الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل هم أحب إلي فعلا مما سواهما ولا لا؟ هي كلها نقاط أنا بدي أشوفها وانتبه عليها، أنه أنا لا فعلا وضعي منيح ولا وضعي مو منيح. بدي انتبه على كل فكرة وردة فعل وسلوك بحياتي لحتى أعرف أنا عم بتأثر بهذا المدخل ولا ما عم بتأثر. طريقة كلامي، ذوقي بالاختيارات، ذوقي باللباس، شو اللي بيعتبره جميل وشو اللي بيعتبره سيء ومقبول ولا مرفوض، هذا كله اللي عم بحكيه هون هو من التبصر بمحتوى النفس اللي احنا بنحتاجه، انه نوع بيحبي نفوسنا. والحقيقة غالب الناس ما بيوصلوا لهي مرحلة من الوعي بالنفس اللي هي نقطة أساسية بالتزكية، أني أنا راقب نفسي أولاً، راقب شو يلي عم بيحصل جواتي. هذا أول نقطة. النقطة الثانية أنه لو أنا أتأثر ولا ما أتأثر، ولو أنا عم بيصير علي شيء من الأنمي ولا ما عم بيصير علي أي شيء واضح، النقطة المهمة أنه دخول هذا الأمر علي لوحده هو الشيء يستحق التفكير. يعني أنا بدي أفكر أنه هل هذا الأمر يرضي الله سبحانه وتعالى ولا لا يرضي؟ لو كان ليس هناك انعكاسات إله على سلوكياتي خارج وقت المتابعة، مجرد الوقت اللي أنا عم بقضي أني تابع شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى عني، هي نقطة أنا بدي أفكر فيها وأتوقف عندها، أنه شو هو هذا الأمر وأنا بدي إياه فعلا أو لا. وفعليا لا يمكن أني أنا أحدد أنه هذا الشيء عم بيأثر علي خارج وقت المتابعة حتى أنا أتوقف عن المتابعة تماما لوقت جيد ثم أراقب نفسي ألاحظ وقت جيد، يعني أشهر حتى أنا ألاحظ أنه تغيرت ولا ما تغيرت، أثر علي ولا لا. وطبعا أساسي جدا أنه لما أوقف عن المتابعة أني ما أستبدل بأمور أسوأ، يعني مو أنه وقفت أنمي فرحت ألعب فيديو جيمز، أو وقفت أنمي ورحت قضيت الوقت على إنستغرام، لا هذا ما رح يظهر الأثر أبدا لأنه ما تغير أي شيء حقيقي، ولكن أنه يبان شيء حقيقي بحياتي حتى أنا بدي أترك هذا المنتج فعليا، والله المستعان سبحانه وتعالى. ونقطة تانية هون قد يقال أنه كل هاي الأمور اللي أنا عم بحكيها هي أمور كتير معقدة، أنه
ليس بالضرورة أنه الأنمي وحده بحياتي يكون عم بيسبب أني أنا أكون مثلا عندي شبهات معينة، أنه ليش لحتى أقول هيك. هو صح فعلا هناك أمور كتير معقدة، ولكن الأنمي واحد منها، ولما نحن نحكي عنه نحن عم نعكس هذا الكلام على كل المدخلات الأخرى، وكلها بدها مراقبة وبتحتاج أنه الشخص يكون واعي فيها. هذا التعليق أيضا بمعنى مقارب، أنه لما كنا صغار نحن نشوف سندباد والحوريات، استغفر الله، هذا في وصف يعني، وأنه ما صار علينا شيء، أنه فإذا فخلاص نترك أولادنا يعملوا اللي بالدنيا. وهي أعتقد أنه صار واضح الرد على هي الفكرة الموجودة هون. هلا هون أيضا في فكرة تكررت كثير بموضوع التربية وموضوع التعامل مع الأنمي، وفكرة أنه هل هو بريء ولا لا، أنه الأنمي أصلا ما على للأطفال، وأصلا في تصنيفات عمرية مختلفة، فليش لحتى نحن نجيب تصنيف عمري للبالغين ونرد عليه، أو ليش لحتى نقول أنه الأنمي ما له مناسب، لأنه أصلا ليس موجه لهم. وهي حقيقة نحتاج كتير نحكي عنها ونوضح فيها، وقد لا يتسع المقام هون لحتى أنا أوضح فيها بشكل كامل، ولكن هي ما يمكن عنوانته بعقدة زائد 18 اللي نحن مع الأسف أخذناها من الغرب، يلي هي أنه إذا كان الشخص كبير بالعمر أو فقط تجاوز 18 سنة بيوم، فهو يحق له ما لا يحق لمن هو أصغر منه بيومين. أنه السيء ممنوع للأطفال ومسموح به للكبار، أنه الأفلام الفاحشة ممنوعة للأطفال ولكن للكبار معلش ماشي الحال، لأنه هنا ممكن يكونوا متزوجين، ممكن يكونوا عندهم علم بهذا الأمر، فلا فما في مشكلة بهذا الأمر، أنه ما في مشكلة يشوفوا شيء محرم. أنه وهي مثل ما طريقة تفكير بالمناسبة كتير غربية، أنه الشباب هون بأمريكا مثلا بيقولوا أنه طالما أنا رح أتجاوز 21 فخلص بقدر أنه لا سمح الله أشرب وأسكر وأستغفر الله. وهي ثقافة مجتمع أنه إذا شخص أصغر من 21 لا تباع له أصلا هي المنتجات، أكبر من هيك خلاص عادي كما يريد. وعجيب جدا أنه هي الأفكار تتسرب إلنا، مع أنه نحن بثقافتنا الإسلامية أنه الصغير ما له مكلف والكبير هو المكلف والمحاسب واللي يأثم فعليا، فنحن كيف نقبل أنه نحن تفوت علينا هي المنتجات؟ وأنا هل أظن أني أنا الكبير يلي فقط تجاوزت 18 سنة صرت معصوم مثلا، ولا ما بتأثر، ولا عندي مستوى كتير كتير عالي من الوعي ما له موجود عند الشخص اللي أصغر مني بشهرين لحتى أتلقى هاي الأمور المفسدة والسيئة وما يصير علي أي شيء؟ هذا كله نحتاج نحن نوعى فيه، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى نبه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من أثر المدخلات بآية أنه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فالله بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تطلع على هذا الشيء لأنه رح يؤثر على نفسك، لا حتى تمد عينك لهذا الأمر. فأنا كيف بتوقع أني أشوف منتجات كاملة عم بتشككني بالله سبحانه وتعالى، عم أحيانا تسخر أصلا من مفهوم الإيمان ومفهوم الأديان كلها وما أتأثر بأي شيء لمجرد أني أنا أكبر من عمر معين. إضافة لأنه فكرة التصنيفات العمرية اللي موجودة بهي المنتجات هي أصلا مبنية على ثقافة الكفار، ثقافة أشخاص ما عندهم الله سبحانه وتعالى ولا حتى أي دين هو مقدس فعليا وهو مركز الحياة فعليا. منظومتهم كاملة ما بتشوف مثلا مانع من الاختلاط لو غير منضبط بأي شكل كان، ولكل الأعمار ما عنده أي معنى لفكرة العورة مثلا، ما في عنده معنى لفكرة البر على سبيل المثال ولا أي شيء من هذا. فكيف أنا بقول أنه اللي هن بيقولوا أنه مناسب للأطفال فهو مناسب للأطفال بالنسبة لي؟ هي برامج الأطفال حتطلع من هذا العالم أصلا بكل تأكيد، سبحان الله. هي بعض التعليقات من معاني مقاربة لهذا الأمر. أيضا في فكرة أو اعتراض ورد، هو أنه إذا أنا بفهم أو إذا أنا عارف محتوى الأنمي وقادر أني أنقده فأنا ما رح أتأثر. وهي الفكرة رديت عليها بشكل يعني أظن مفصل إلى حد ما بالمحاضرة الأخيرة من محاضرات المتابعين. وهي فكرة حكيت أنه الشيء الأساسي بالرد عليها وبفهم هي الأمر أنه أنا بفهم فإذا ما بتأثر، أو واعي فإذا ما بتأثر، هي سؤال أنه شو استفدنا من الوعي إذا كان هذا الوعي لن ينتج أي عمل؟ الوعي بأن الأمر مضر يفترض أنه ينتج عندي أني أنا أبتعد عن هذا الأمر. يعني أنا مثلا ما ممكن المثال اللي حكيناه بالمحاضرات أني أفهم كل أو أني أقدر عدد كل أنواع الجراثيم الموجودة بمستنقع ما، وأعرف كل دورة حياتها وكل آثارها، وإذا فاتت على الجسم كيف بتمرد، وإذا عملت التهاب شو بيصير وكذا، ثم أغوص بهذا المستنقع وأتوقع أنه هذا العلم اللي أنا عندي رح يحميني من التأثر بأي شيء من هذا. هي نقطة كتير مهمة أنه أنا أعرف أنه تعاملي مع هذا الأمر ومعرفتي بمحتوى هذا الأمر ما رح يمنع أني أتأثر فيه، ما رح يمنع أنه يدخل علي، ما رح يمنع أني أدخل بحالة الغفلة يلي كل البشر معرضين لإلها وأنا عم بتعامل معه. هي من مزيد من التعليقات اللي بهذا المعنى، أنه لو الشخص عارف نفسه ومسيطر على حاله فما رح يتأثر، وهي نقطة فعلا كثير خاطئة. وهون حبيت أتوقف مع هذا التعليق اللي جدا رائع وجزا الله خيرا كاتبه، اللي هو بيوضح الفكرة الأساسية المطلوبة من هذا، أنه تعلمت عذرا أنه تعلمت فبنتقل للعمل مباشرة، مباشرة أخذت معلومة نافعة مباشرة بطبقها. شو بيقول هذا الأمر، هذا الكاتب هون؟ أنه أنا متابع للأنمي وبفهم المحتوى تبعه، ولأني فهمت لذلك توقفت عن المشاهدة. عذرا. سبحان الله، اللي يقول الأخ هون اللي كاتب هاي التعليق، أنه مباشرة لما عرفت هذا المحتوى توقفت عن المشاهدة، مو أنه أنا عرفت ولذلك ما حتأثر، أو عرفت وبعدين صرت أنقد وكمل متابعة وأنا عم بنقد، لا خلص توقفت، عملت بما تعلمت بما عرفت. سبحان الله. في فكرة كتير تكررت وحقيقة بتتكرر على كتير من المواد اللي بتنقد أمور ترفيهية أحيانا، أنه المشكلة نحن عنا بعدم وجود البديل، أنه المشكلة نحن العرب والمسلمين كتير متخلفين، ما عنا صناعة ترفيه جيدة، أنه نحن المشكلة أنه ما وصلنا لمرحلة أنه نصنع أنمي منافس أو نصنع منتج يجذب الشباب، وأنه لأنه ما عنا بديل فلذلك نحن مضطرين أنه نذهب إلى هذا المنتج. وحقيقة هي بتبدو لي يعني من كثرة ما تتكرر كأنها معضلة، كأنه كتير كتير منتشرة بين الشباب لدرجة أنه وبعدين يعني، وحقيقة يعني فعلا هل يجب على الطبيب مثلا أنه يقدم بديل لكل ما هو مضر بالصحة لما بده يجي ينبه منه؟ مثلا ما هو البديل عن الحشيش؟ لما يجي الدكتور يقول أنه ما فينك أيها المريض تاخذ مادة مخدرة تشعر بهذا الشعور من النشوة بهي المادة، هل بيقول المريض أنه بدي شيء آخر يشعرني بالنشوة، أنه كتير محتاج لهذا الشعور؟ مثلا إذا كان مثال آخر، إذا كان الطبيب قال للمريض أنه أنت مالك قادر تاكل ملح هلا لأنه عندك حالة صحية معينة جسمك ما عم بيقدر يتحمل الملح، ما ممكن المريض يقول له بدي شيء آخر يعطيني هي الطعمة نفسها، لأنه قد لا يكون أصلاً موجود هذا الشيء الآخر، قد يكون موجود فعلاً شيء آخر ولكن قد لا يكون، وليس من واجب الطبيب أنه يؤمن هذا الشيء الآخر. شخص مثلاً عنده تحسس من الفول السوداني مثلاً، هل يجب أن الطبيب يعطيه شيء آخر بنفس الطعمة وبنفس القوام ويضعه مثلاً بالسندويش لحتى يأكله لحتى يبعد عن هذا الفول السوداني؟ هذا عم يقول له الطبيب هذا مهدد لحياتك، بدك توقف عنه الآن فوراً، لو موجود بديله لما له موجود. وهذا ذات الشيء اللي ينطبق على المصلحين لما يجوا ينبهوا من أمر معين، بيقولوا أنه هذا الأمر مضر، مو بالضرورة يكون في عنا بديل، ممكن أصلا حقيقة لأي درجة نحن ممكن نصنع أنمي إسلامي، حقيقة أنمي بذات هي الصور بنفس هي الإشكال المثالية اللي حكينا قديش تؤثر على النفس وقديش قد تكون مضرة فيها، لأي درجة نحن ممكن نصنع مادة بذات الشيء وتكون إسلامية؟ وكيف تكون إسلامية أصلا؟ يعني كيف ممكن أنمي أشخاص بيعدوا بيصنعوا مجموعة أشخاص لحتى تطلع حلقة واحدة بالأسبوع وكله لا نوم قليل وراحة قليلة لحتى بس يطلع هذا المنتج الترفيهي؟ هل فعلا أصلا صناعة الترفيه وصناعة المتعة بهذه الطريقة هل هي أصلا أمر إسلامي نحن بنرضاه؟ طبعا ممكن نحن نقول أنه بدنا شيء ترفيهي إسلامي، صح بدنا شيء يكون لنا ترفيهي إسلامي، ولكن اللي بدنا نذهب إليه هو الأصيل يلي أصلا نحن موجود عنا، يلي هو أنه استمتع بالأمور الطبيعية البسيطة العادية يلي بتخليني أطلع من البيت أحيانا، اللي بتخليني أطلع من غرفتي أحكي مع الناس الحقيقيين، هون بدي أنا أشوف المتعة، مو بدي أبحث ضل أقول أنه لازم يكون في أنمي إسلامي لحتى أترك هذا الأنمي، لأنه حقيقة لا مستويات كتير كتير كبيرة صعب أنه يكون في بديل حقيقي على الأنمي. الآن تعليقات كتير وردت وبتوقع ورودة طبيعي إلى حد ما أنه تورد هي التعليقات، هي الأمور اللي بتحتوي نوعاً ما دفاع كثير شديد عن الأنمي، وأنا حقيقة بدي أحكي عن هي النقطة اللي هي أحياناً قد تكون يا أما هجوم على المتكلم يا أما أنه الانمي كتير كتير منيح، تقديس للانمي، لا مو تقديس، لكن رفع لمستوى الانمي كتير بشكل عالي. وهذا بدي نبه إله هون، لانه هذا الحب للانمي وهذا الدفاع عن الانمي يعني بدلنا انه في حاله من الحب لهي الماده. شو معنات هذا الشيء وليش بدي نبه عليه؟ نحن بنفهم انه هي ماده ممتعه ومحببه، واصلا هي مصنوعه لحتى تكون محببه ولحتى تكون ممتعه. ومثل ما شرحت اصلا هن لما بيعملوها بيعملوها على اساسات نفسيه لحتى تكون ممتعه ومسليه وبتجذب الشخص. لكن بدنا نحن ننتبه من هذا الحماس الشديد لشيء وهمي منتج من اشخاص ما بيخشوا الله سبحانه وتعالى فينا، لانه بيعبر عن هذا الشعور بالنفس لا محبة هذا الشيء. وهذا الشعور كتير أحيانا بيخلي النفس تتجاوز طلب الحق والبحث عنه بسبب هذا الشعور الموجود بالنفس. لأنه بديكم تفكروا فيها مثل شخص كتير كتير بيحب امرأة ما، بسبب هذا الحب اللي عنده لهي الامرأة بيكون كتير مستعد يضحي من أجلها. ونحن بدنا ننتبه من هذا الشعور، لأنه لوين ممكن يدفعنا؟ ممكن يعمينا عن رؤية السلبيات، يخلينا ما نشوف الآثار السيئة لهذا الأمر فينا. ممكن يصير الأمر أمامي وتكون حقيقة واضحة أمامي وما أشوفها. هذا الأمر بيقودني لكتير إشكالات، بيقودني أني كتير حقائق تكون واضحة وما ما تبان معي وما تظهر لي حقيقة بالحياة الواقعية. وهون أنا بدي أسأل فعلا أنه أنا شو اللي أحبه، شو اللي الله سبحانه وتعالى بده يعني أحبه. النقطة كتير مهمة هون أنه العبودية لله سبحانه وتعالى كما عرفها العلماء هي كمال أمرين، هي كمال الذل وكمال الحب. فأنا كل ما عم حب شيء بالدنيا أكثر مما أحب الله سبحانه وتعالى، فأنا عم تنقص عبوديتي لله، عم تنقص لأي درجة أنا فعلا بحياتي اليومية وبسلوكياتي وبقلبي عندي الأول هو لا إله إلا الله. هذا الأمر يؤثر علي جدا، ولهيك أنا بدي نبه على هذه النقطة، لأنها فعليا علامة خطر علينا وعلى إيماننا وعلى تعلقنا بالله سبحانه وتعالى. آخر فكرة وردت بالتعليقات وتكررت هي الاتهام بأنه الطرح أو التعامل مع الأمر فيه كتير انحيازات مسبقة، أنه نحن عم نتعامل مع الأنمي بناء على أفكار نحن عنا إياها عن هذه المنتجات. الآن هناك فكرة بدي أحكيها، أنه هل فعليا ممكن يوجد أي طرح حيادي 100%؟ خليني بما أنه في عنا أشخاص عم يتابعوا، خليني أسألكم أنتوا شو رأيكم، هل في أي طرح ممكن يكون حيادي 100% أو لا؟ مرة أخرى السؤال، هل يوجد أي طرح أو يمكن أن يوجد أي طرح حيادي تماماً 100%؟ طيب يقول يوسف، لا بالتأكيد، فالطرح يكون مبني على فكرة تسببت بإنتاج هذا الطرح. تقول زينب، لا يمكن تماما، لا يمكن أبدا أنه يكون طرح حيادي 100%. ما في أي شخص بيتكلم بأي فكرة بالعالم ممكن يكون جاي عليه الفكرة من فضاء، مثل ما بيقولوا أنه فاكيوم، جاي من ثقب أسود هلأ طالع منه وجاي هلأ لا يحكي هاي الفكرة تبعه. أصلا لو كانت موجودة هاي الفضاءات ما كانت ظهرت هاي الفكرة اللي بده يحكيها الشخص. اي شخص بالعالم، العالم يلي بيجي بيكتب ورقة علمية يلي هو اكثر شيء بده يكون حيادي المفروض، لا يمكن اصلا يكون حيادي تماما. هو جاي من منظومة كاملة بتقول انه ما بيصير انا اجيب سيرة الدين او اجيب سيرة الغيبيات بهي الاوراق العلمية مثلا. هو عم بيحاول يكتب بما ممكن انه توافق المجلات العلمية عليه مثلا. هو عم يحاول يحكي بطريقة انه تخلي الناس المتابعين او القراء يقتبسوا من ورقته قدر الامكان. هي كلياتها بتخليه منحاز بشكل ما وهو عم يكتب هاي الورقة. توصياته اللي بيوصل إلها بالنهاية كلياتها منحازة بشكل أنه توافق المنظومة الكاملة الحداثية اللي هو عايش فيها واللي هو منتمي إلها بهي الورقة. أي أحد بده يطرح مادة وبده يطرح معلومة أكيد عنده انحيازات. وأنا لما عم بقدم هاي المادة، الانحيازات تبعي اللي عندي إياها أو المؤثرات المسبقة اللي عندي إياها كتير كتيرة. أولاً هو انطلاقي من لا إله إلا الله، انطلاقي من أنه الخير هو اللي بيعينني على عبوديتي لله سبحانه وتعالى، يلي بيقربني على درب الله سبحانه وتعالى، يلي بيخليني أقرب إلى رضا الله عني. هذا هو الخير، والشر هو أي شيء يبعدني عن هذا الشيء، أي أمر بيخلي الله سبحانه وتعالى يرضى عني أو بيخليني أنا أتأثر أكثر مثلا بالقرآن فهو خير، أي أمر يدسي هي النفس فهو شر، هذا انحياز مسبق وأكيد موجود عندي، بناء على هذا الأمر أنا بتطلع بالأنمي. لهيك أنا أصلا كل شيء عم بنظر إله بالأنمي عم أقول ميزاني هو الوحي، بيجي على السلبي وعلى الإيجابي حتى وبحطه بميزان الوحي. إذا الوحي قال لي أنه هذا اللي أنا فكرته إيجابي ليس إيجابيا، فأنا ببتعد عنه هذا الأمر، ماني محتاجته. وهيك أنا بتعامل مع كل المدخلات وكل أثرها، ما بدعي أني أنا بدخل بشكل حيادي كامل وأنه أنا بس بدي أشوف الأوراق العلمية شو قالت، لأنه أصلا الأوراق العلمية مثل ما عم بحكي ما لها حيادية، ولكني أنا متأثرة بقراءاتي مثلا، بإضافة إلي أنا متأثرة بالأمور اللي تعلمتها بحياتي كلها، بتجاربي الشخصية، متأثرة بدراستي بفقه النفس مثلا، متأثرة بصحبة صالحة تعرفت عليها، متأثرة بكلامي مع الآخرين. طبعا هناك تأثرات، ولكن هناك أيضا محاولة دائمة لأنه نحن نشوف الأمر من ناحية الشخص الآخر، وهذا لا يعني أنه ما يكون عندي انحيازات مسبقة، ولكن يعني أني حاول شوف وجهات النظر كاملة، وهذا هو المطلوب فعلا، لحتى أنا لما أحكي مع شخص أني أفهم من وين هو جاي، شو التجارب اللي مر فيها. وهذا اللي عم نحاول نعمله اليوم لما نشوف التعليقات ونجيب عليها. الآن رح أنتقل لبعض الأسئلة والتعليقات المتفرقة يلي أيضا وردت، أشوف وين نحن بالوقت. طيب، في بعض النصائح يلي وردت، وأنا فعلا بدي أنا جبتها هون لحتى أشكر بس أصحاب هاي النصائح لأنه كتير مفيدة وكتير الشخص بيحتاجها حاليا، وإن كان يعني أنا قد ما يعجبني أسلوب النصيحة، وقد أنه أقول أنه لا أنه تنكتب بشكل أحسن أفضل، ولكن أنا ما كنت منتبهة مثلا أني أنا أكرر نفس الجمل بأسلوب مختلف لحد ما قرأت هذا التعليق، فبشكر صاحبه عليه. هون في حدا نصح أنه ما أحكي كلمات إنجليزي، أنه أقول استطلاع ما أقول كلمة سيرفر، وفعلا هو الأفضل دائما أنه الشخص يلتزم باللغة العربية الفصيحة، ولكن هذا ليس نفاقا كما قال هو هذا الشخص صاحب التعليق، لأنه أنا ما عمول أنه شوفوا أنا قديش كول لأني عم بحكي كلمة إنجليزي، ولا عمول أنه هذا أفضل بنفس الوقت عم بنتقد التأثر بالثقافة الغربية، لا أنا عم بحاول أنه أحكي قد ما بقدر باللغة العربية الفصيحة، وعم بحاول بنفس الوقت أنه أسدد وأقارب قدر الإمكان. ومرة أخرى بشكر أصحاب النصائح يلي بالتعليقات. هلا هون في تعليقين اجوا على أفكار محددة بالسلسلة. هذا التعليق اجى على فكرة مشية الحمامة يلي انتقدتها بأول حلقة من حلقات المتابعين، لما قلت أنه الأمر اللي هو من تأثر بثقافة الأنمي أو ثقافة الكيوت أو الكواي المنتشرة صارت باليابان، هي أنه صار في الكثير من البنات اللي بده يكونوا لطيفين أنه بيمشوا هن أقدامهم موجهة للداخل. هي مشية الحمامة اللي قد ما تكون توضحت بالتعليق الصوتي أو بالبودكاست الصوتي، أنه هي المشية وهي البنات موجهة أقدامها للداخل، وهي اللي هي أصلاً المشية هي تعتبر مرضية بحول العالم بخارج اليابان، وفقط باليابان معروفة أنه هي مرتبطة بفكرة الكيوت. هون كنت عم بحكي أنه لحتى من درجة تأثر المجتمع بثقافة الظرافة، أو أنه البنت الحلوة هي البنت الضعيفة، البنت اللي مقبولة أو اللي بينجذب لها الرجال هي البنت اللي تتقيد بهي الفكرة تبع أنه تشبه الأطفال، محتاجة للمساعدة، نوعاً ما عندها سذاجة أو غفلنة أو هيك من شيء من هذا الأمر. تأثراً بهذا انتشرت كتير شيء اللي هو مشية الحمامة بين اليابانيات، نوع من التعبير عن ثقافة الكواي اللي احنا عم نحكي عنها هون. لهون عم بيقولوا انه هذا الشيء موجود بثقافة اليابان. انا بدعوكم للقراءة عن شيء عن تحت عن البحث بجوجل، بس تحت عنوان Pigeon Walk in Japan، مشية الحمامة باليابان، وتقرأوا شيء بيخرج هناك، لانه هذا فعلا الغربيين لما يروحوا على اليابان بيستغربوا منه، كانوا وكتبوا في مقالات انه شو اللي سبب هذا الامر، لاي درجة البنات مثلا عم بيقولوا انه عم بيحاولوا يبينوا كيوت امام الرجال باليابان، وهي كنت عم بحكي عنها هون. في سؤال آخر إجا أو تعليق، أن تكليس المانجا كحياتهم كلها لأجل العمل الفني نابع من ثقافة يابانية هن متشبعين فيها ليست في الأنمي فقط، وعم بيقولوا أنه الإخلاص عندهم يقتضي أن يضحي براحته ونفسه، وهذا صحيح تماما، ولكن اللي كنت عم بحكي أنا هون ليس هو نقد لثقافة اليابانيين عن العمل، ولكن هو سؤال أو هو دعوة لإلنا نحن عم نتلقى الأنمي أنه نتفكر به لأي درجة أنا أثق بمنتج شخص هيك حياته. هيك حالته، من وقت ما بيفيق لوقت ما بينام هو بس عم بيرسم، وما في عنده راحة، ما في عنده حياة اجتماعية، مضغوطة عليه جدا جدا، شو راح ينتج من هذا الشخص؟ نحن حكينا عن النفس وشبهناها بالكوب، إنه شو بيدخل عليها هو اللي بيقرر شو راح يخرج منها بالنهاية، بعد عمليات وبعد تفكيك وتفاعل غير هي المدخلات طبعا. ولكن حكينا إنه هاي الكوب تبع دول الأشخاص عم تمتلئ بهذا الأمر، فأنا شو متوقع يخرج منهم بعدين؟ وكيف رح أثق إنه هن يعلموني الخير والشر والأخلاق والقيم والفلسفات وإلى آخره؟ هي كنا عم نحكي عنها. زائد أنه أنا كفرد مسلم أنا لا أؤمن بأني أنا ما عندي أي مسؤولية بالحياة، أنا بالعكس مسؤول عن نفسي ومسؤول عن الجزء الصغير اللي عم بستهلكه من هي المواد. أنا لأي درجة بدي يكون من ممن يوقدون نار هؤلاء، سواء نار تعاستهم بالدنيا أو بالآخرة، الله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليهم إن شاء الله. لكن لأي درجة أنا بدي زيد غرقهم بهذا، بدي زيد تعاستهم بهذا الأمر اللي حكيناها، سواء كانت الآلام الظهر، المشكلات النفسية والاجتماعية اللي بيمروا فيها، حكينا كثير من هاي الأمور. فأنا اللي كنا عم بحكي أنه أنا مسؤول، أنا استهلك هاي المواد فأنا مسؤول عن شو عم بينتج عنها. في هون فكرة كتير تعليق كان عجبني بصراحة، عم تقول صاحبته أنه موضوعكم جميل وجزاكم الله خيرا وأنا من متابعي الأنمي، وهناك الكثير من هؤلاء حقيقة، والبعض يقول هذا بدافع المزاح، وهي عم تقول لأني تابعت هذه الحسابات وكذا، عم تقول أنه في صار تعلق بهذا الأمر. عم تقول أنه السؤال أنه كيف بيتخلص الإنسان من تعلق الشخصيات الوهمية، أنه في الغالب هذه الشخصيات لديها طابع فلسفي إنساني، لهذا الناس تتعلق بها وتحبها كالذي ذكرتيه بالبداية. هي شخصيات من الأنمي اللي ذكرتها، سبب محبة الناس لهم بسبب الفلسفة التي قدموها، أنه الأمر كيف تؤثر هذه على الناس، والأمر لا يتعلق، لاحظوا الدقة بالتعليق وجزا الله خيرا الكاتبة، لا يتعلق برجاحة العقل أو العمر. طبيعي أن نرى هذا من الطفل، لكن ترى مثقفين وقراء بالغين متأثرين بهذا الأمر. وعم تقول أنه كيف الشخص يتخلص من هذا، من هذا الشيء. وهي كتير بتشبه فكرة حكيناها من قبل، أنه كيف نطلع من الغفلة ونرجع للعالم الواقعي، ولكن فيها ارتباط كتير باللي حكيناه عن الحب الشديد وعن خطره، كيف هو مباشرة مرتبط بحياة الإنسان، وهو حقيقة مباشرة مرتبط بحبنا لله سبحانه وتعالى. و لذلك الحل يكون من تعميق الصلة بالله سبحانه وتعالى وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عدة أمور، عبر قراءة القرآن، عبر التفسير، عبر التدبر، وأنه نعمل مجالس حقيقية لتدبر القرآن، وأنه نتعاون مع بعض على أنه نتقرب من الله سبحانه وتعالى، أنه نطلب علم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نقرأ قصص الأنبياء ونقرأ أكثر عن حياتهم، وأيضا نتأمل بأدعية الأنبياء. يعني لما نحن نشوف كيف علاقة الأنبياء بالله سبحانه وتعالى، كثير في الواضح جدا هو علاقة الحب لله سبحانه وتعالى، لأي درجة هن متعلقين بالله سبحانه وتعالى. وهي نحن لما نقرأها ونتأمل فيها وحتى نكتب أدعيتهم عنا ونكررها، إلها كثير أثر طيب على النفس من هي الناحية. وسبحان الله أنه قديش مسعد وقديش شيء طيب أنه تجي تعليقات من هذا النوع، أنه في هذا المستوى من الصدق مع النفس، وهذا المستوى من ملاحظة الأمر وحقيقة وتوصيفه بهذه الدقة، وطلب الخير للنفس بهذه الطريقة. هذا كله بيحتاج لكثير من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ومباشرة العمل والاستمرار بهذا العمل. أنه سبحان الله، يعني كثير من لاقي انه لما نتامل بسيره النبي صلى الله عليه وسلم، ومنلاحظ كيف الله سبحانه وتعالى هدى صحابه، كانوا قبل ايام كل يوم ينظفوا الصنم ويقدموا له الهدايا ويذبحوا امامه، كيف الله سبحانه وتعالى بين يوم وليله هداهم وبطلوا كل هذا الامر والتجأوا لله سبحانه وتعالى، وصار الله ورسوله احب اليهم فعلا مما سواهما. نعرف قديش قيمه الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، وقديش قيمة أنه نحن نحاول نتوجه لله سبحانه وتعالى ونطلب منه أنه يساعدنا، لأنه القلوب سبحان الله بين أصبعين من أصابع الرحمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، ونسأل الله أنه يخرج أي شيء لا يرضي عنا من نفوسنا ومن قلوبنا، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يهدينا ويقربنا إليه ويرزقنا الثبات على دربه إن شاء الله. هون حبيت بس هيك أورد هذا التعليق بعد التعليق السابق، أنه عم بيقول أنه تكبرون الموضوع، فانه بعد كل شيء ورد وكل تعليقات الناس، انا يعني بدي اقول لاشخاص اللي مفكرين ان الامر كبير، انه فعلا يبحثوا بنفوسهم، بنفوس المتابعين،
ويصدقوا مع النفس فعلا. الآن في عدة أسئلة متفرقة وردت. سؤال أنه هل ينصح بهذه السلسلة متابعتها مع ولد عمره 8 سنوات؟ لا أنصح بها مباشرة، بنصح أنه المربي يشوف الحلقات، يأخذ الأفكار منها اللي مناسبة ويحكيها لطفل عمره 8 سنوات، لأنه بعض الأفكار قد تكون غير مناسبة عمرياً، قد تكون فيها أمور ما بدنا الأطفال يتعرفوا عليها، وأنا لا أحب أنه الصغار يلي مو متعرفين على الشيء سيء أنه نحن نفتحهم عليه، هي من ناحية. ومن ناحية تانية بعض الأمور مشروحة بطريقة قد تكون معقدة على عمرهم أو غير جذابة لهم. في سؤال أنه الموضوع، أو مو سؤال، هذا تعليق، أن الموضوع طرح وجهة نظر غربية يابانية وغير محلية، وأنه نحن المربين أنه بدنا شيء أقرب لإلنا بشكل عام، أنه الأفضل التركيز على الأمور المحلية، وهذا تعليق حقيقي فعلا. ولكن نحن في عنا إشكالية بالبلاد العربية أنه الدراسات العلمية قليلة، فهي تخليني أنه ما أقتبس أي دراسة علمية معمولة على بلد عربي. ولكن أنا كتير حاولت أنه انطلق بكلامي من السيرفي اللي قدمته يلي أخده قريب من 4100 شخص، فكل الإجابات اللي وردت تقريبا أنا مريت عليها وقرأتها. في إجابات أنه ليش منتابع أسئلة، ليش منتابع الأنمي، شو الأنمي اللي بتتابعه ولماذا، كيف بتظن أنه أثر على حياتك إذا أثر، كيف حاولت تتقرب من هذا العالم لما ما تكون عم تتابع الأنمي. هاي الأسئلة كليات أنا حاولت أدرسها وحللها وإجاباتها، وبناء عليها كتير أن أحكي جزء كبير من هاي المادة، إضافة لأنه في تجارب مرينا فيها، في ناس حكينا معهم بالحياة الواقعية، وهذا كله إن شاء الله نرجو الله أنه يكون خلانا ناخذ وجهة نظر محلية أكثر، إضافة لدخول مجموعات بالسوشال ميديا متعلقة بهذا الأمر، تعرف على محتويات هذا الأمر أكثر من خلال الناس اللي كانت تتابع والحديث معهم وأسئلتهم بالحياة الواقعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون أعاننا على خير ما يمكن بالطاقة والوقت اللي متاح لنا. في سؤال تكرر عن صفحة المراجع، هي موجودة تحت كل الفيديوهات على اليوتيوب بالوصف، في صفحة المراجع مكتوب المصادر. هذا جزء من التعليق، عم بيقول أنه لما نقول أنه الأنمي بيؤدي للإلحاد بعالمنا الإسلامي، أنه لازم نقرن هذا الشيء بدليل مثل إحصاء مثلا. أنا حقيقة ما حكيت ولا مرة أنه الأنمي مباشرة يؤدي للإلحاد، ما حكيت هاي الفكرة، حكيت من السلبيات أنه يؤدي لنشوء شبهات وتناقضات بالنفس، وأنه هاي الشبهات كتير مزعجة للإنسان، أنه يلاقي أنه الدين تبعه صار هو غريب عنه، أنه صار تعاليم الله سبحانه وتعالى مثل مثلا أنه الذكر غير الأنثى بالإسلام، أنه مثلاً كيف نحن نتعامل بين بعضنا، كيف نحن نميز بالتعامل بين المسلم والكافر، بتصير هي الأمور ثقيلة علينا بسبب تعرضنا لمواد أصلاً لا تعترف بأي شيء من هي الأفكار، وعم تعطينا العكس تبعها بشكل مستمر، الأفكار الإنسانوية هي اللي حكيت عنها هون، وهذا مشاهد فعلاً، شفته أنا بالسيرفي، شفته بالحياة الواقعية، وملاحظ فعلياً مع النفس أنه التناقض منين بيجي بالتعامل مع هي النقاط. هذا آخر تعليق رح أوقف عنده، هو تعليق طويل شوي، ولكن في عدة نقاط أظن أنه مهم نوقف معها. هلأ أول فكرة عم بيقولها صاحب هذا التعليق أنه انتقاد أسلوب الرسم أحياناً غير مبرر، لأنه هذا هو طريقتهم بالرسم، فليش نحن عم ننقدها. هلأ أنا ما بدي بس أقول أنه هذا الأمر كيف هو بالنسبة إلهم، أنا هدفي أنه أفككه وأنه أعرف أنه هذا كله جزء من المدخلات اللي عم تيجي علي، وإن كان هذا التفكيك يبدو من بداية الأمر أنه ما له مفيد بحد ذاته، ولكن هو اللي بيعيني أني أشوف كل تفاصيل الأمر اللي عم يرد علي، لأنه هذا غير طبيعي ولو كان هو أسلوبهم بالرسم، فأنا عم بتعرض له كتير كتير وعم بيصير بالنسبة إلي هو الطبيعي كأنه، فأنا بدي أفككه وحلله وأعرف شو هي محتوياته، وإن كان هو نمطهم بالرسم فأنا مالي مضطرة أني أقبله كما هو، هذا ليس مبرر أني أنا أرضى فيه. النقطة رقم 2 عم تقول أنه هناك صفات مذكورة غير صحيحة مثل الميوعة والعاطفية وكذا، وهي الباقي ما ذكر بالتعليق، هذه النقاط أنا لا أتفق معها. لما عرض مثلا شخص كلام البنات اللي عم بيحكوا كان كثير فيه ميوعة، ونحن لو حتى كان اليابانيين بيحكوا بهي الطريقة فهذا الأمر غير طبيعي بالنسبة لنا، هذا الكلام فيه ميوعة غير مقبولة في مجتمعاتنا نحن وفي ديننا أصلاً، هذا اسمه خضوع بالقول، نحن ما بنرضى. ولما قال أنه مثلاً فيه، عم بيقول هون أنه الشخصية اللي عرضتيها ما لها مؤنثة، فكيف عم تقول هي مؤنثة؟ هي النحول الشديدة الذقن اللي كتير مو مدبب، الشعر اللي كتير مصفف، يلي الشخصية اللي عرضتها يلي هي ما فيها أي شيء يشبه الرجل الطبيعي اللي بنلاقيه بالحياة الواقعية، هذا هو اللي بيخليها الشخصيات قريبة من أن تكون متأنسة. هذا اللي كنت عم بحكي عنه بهي النقطة. النقطة رقم 4 و5 هي أفكار متكررة ببعض التعليقات. خليني أقرأ النقاط اللي عم تقول. عم تقول أنه وجود غاية لشخصية تتمركز حولها القصة ويتم عرضها لا يعني بالضرورة أن العمل أو صانع المادة يختزل كل غايات وأهداف الحياة والوجود فيها، وأنه لا يمكن لصانع أي عمل أن يعالج كل الغايات والأفكار في عمل واحد، ولهذا تجد كل كاتب يعالج فكرة أو اثنتين في قصته. هاي نقطة. النقطة الخامسة بيقول وصف بعض الشخصيات بالأطفال كما فعلتي غير صائب، كيف أن والديهم لا يعيشون معهم. عم بيقول أنه لماذا؟ لأنه سن البلوغ والطفولة يختلف من ثقافة إلى أخرى. هلا هون في فكرة بالتعليق بالنقطتين 4 و5 اللي حاططهم الأخ كاتب هذا التعليق، عفوا. نقطة مهمة عم نحكيها هون، أنه نحن لما ننظر لهذا الأمر ما هدفي أني أشوف الأمر مثل ما هو عندهم، مالي عم شوف الأمر أنه باليابان هدول مالهم أطفال، أو باليابان طبيعي أنه يعتمد على نفسه الإنسان من هذا العمر، أو طبيعي أنه ما يكون في عنده أي علاقة ولذلك هذا الأمر عادي، أو أنه طبيعي أنه القصة ما تتسع على كل الغايات. لا، أنا وازن كل شيء بميزان الوحي وبميزان العالم الواقعي الحقيقي. هل بميزان العالم الحقيقي الطبيعي عادي أنه شخص يعيش بس لحتى يرضي الناس مثلا؟ هل عادي أنه شخص يعيش كل حياته بس هدفه كأس العالم، سواء كرة القدم ولا كرة السلة ولا أي رياضة أخرى؟ هذا اللي كنا نحن عم نحكيهم بفكرة الغايات والمنطلقات اللي كانت الشخصيات وكيف نحن عم ننقدها. ومثل ما عم بحكي كان هدفي أنه نوصل لمرحلة أنه ننظر للأمور كأنه نراها لأول مرة ونحكم عليها انطلاقا من الوحي ومن كلام الله سبحانه وتعالى. النقطة رقم 6 هي حقيقة نقطة إشكالية، خليني أقرأها. يقول ليس كل ما يتم عرضه في قصة عمل ما يعني يتم دعمه. أنا قد أكتب قصة تتكلم عن شخص يتعرض للتنمر ليس لأني أعرض التنمر يعني أدعو له، وهذا مثال فقط. ليس كل ما يتم عرضه يتم الدعوة له. هي نقطة إشكالية حقيقة، وهي حتى موجودة بأبحاث نفسية، أنه هل رؤية الأمر لوحدها ولو كان الأمر مذموم ولو كانت تقوم به الشخصية الشريرة كافي لترويج هذا الأمر ولا غير كافي؟ مجرد أن يشوف الشيء بالأفلام بالبرامج هي، حتى بيبحثوها المختصين النفسيين، أنه مثلا الطفل عم يشوف برنامج كرتون الولد فيه بيعيط على أمه مثلا، بيصرخ على أمه، وبعدين بيظهر بنهاية البرنامج أنه صراخ على الأم أمر سيء وأنه الولد قال لأمه آسف. هل عرض الأمر بهذا الإطار بيخلي الطفل اللي تابع هذا البرنامج يخرج منه هو عارف أنه الصراخ على الأم أمر سيء وهو احتمال أقل يصرخ على أمه ولا احتمال أعلى؟ حقيقة بناء على الأبحاث وبناء على تجارب حتى بالحياة، أنه رؤية الفعل يكفي لأنه الشخص يقوم بهذا الفعل بالحياة، وهي شيء صارت على أطفال وصارت حتى على بالغين، مثل الدراسات المشهورة بموضوع التدخين مثلا. لما الأشخاص يشوفوا التدخين بالأفلام متناسب رؤية التدخين مع كمية التدخين بالحياة الواقعية، بيسموها dose response relationship، أنه قد ما بشوف الأمر قد ما بطبقه بالحياة، وهذا الأمر قد يكون بحالة غير واعية، أنه مو الشخص عم بيختار أنه يطبق هذا الشيء بحياته وإنما فقط بيحصل. لذلك هي نقطة إشكالية ومهم أنه نحن نبحث فيها أكثر ونعرف أنه وإن كان هنا ما أصدر يوجوله، ولكن رؤيتي له بشكل متكرر عم بتأثر عليه. النقطة الأخيرة هناك عم يقول هو أخطاء تقع من مرسل المادة أو صانعها وأخطاء من متلقي المادة، وعم يقول أنه المشكلة أنه كثير من يلقي أخطاء المتلقي على المرسل، وهذا تهرب من أخطائنا. هذا لا يعني أنه المرسل لا يخطئ، لكن أعطي كل شخص حقه. تمام، صحيح، أنا بعطي كل شخص حقه، ولكن بالنهاية أنا بدي انتبه شو عم بيدخل علي. أنا في أمور كتير بدي أعملها تفكيك لهذا المدخل، ولكن لا يمكن أتوقع وأنا بحالة الغفلة أعمل كل هذا التفكيك، زائد أنا مالي مضطر أني أتلقى أمر سيء وأقعد حاول فككه. ما في أي فائدة من هذا الأمر، مجرد دخوله علي هو الشيء اللي أنا بدي أفكر فيه أنه جيد ولا سيء ولا غير ذلك.
طيب الآن أنا خلصت إجابة على التعليقات اللي وردت على الفيديوهات اليوتيوب والفيسبوك. أنا ما أجبت تعليق تعليق، ولكن جمعت الأفكار، والأفكار اللي لم تدخل بما جمعته أجبتها بشكل منفرد. إذا كان في الآن أي شيء باقي عندكم آخذه وأرد عليه إن شاء الله. في طب أبدأ أجيب على ما ورد. كم فيديو عملنا عن الأنمي؟ كانت 6 مقاطع فيديو، 2 للمربين و4 في المتابعين. آمين، تقبل الله منا ومنكم. طيب في فكرة، أنا من متابعي الأنمي، الأنمي لا يصنف للأطفال لأن فيه قتل أو عنف أو أي شيء آخر. طيب أحاول أني أوصل للتعليق كاملا، لا أعرف لماذا لا يمكن أن يرأيته كاملا، ولكن فكرة أنه الأنمي ليس للأطفال حكينا عنها قبل قليل في البث، لذلك لما يبقى التسجيل أرجو أن ترجعوا لها. طيب عم يقول هون صاحب هذا تعليق، كنت أتابع الأنمي عندما كان عمري 10 سنوات، خصوصاً هانتر إكس هانتر، وبصريح العبارة كنت متأثراً بمفاسد الطاو والطاقة الكونية الداخلية والرينج والرينج واليان، وبصريح العبارة هناك من فسدت عقيدتهم وزادت فساداً لوسخ الأبراج والتنجيم والروحانيات وهم لا يشعرون. صحيح جداً، جزاكم الله خيراً. طيب عم بيقول شخص آخر، أنا من عشاق هنتر إكس هنتر بس ما فيش أي حاجة حصلت لي، وللعلم أنا رأيت، لا أعلم لماذا لا يمكنني رؤية التعليق كاملا. عم بيقول إنه، لكن يقول أنه ما حصل له أي شيء، وهذا حكينا أنه أنا أشعر أني ما تأثرت، أو أنا حاسس أنه ما حصل علي أي شيء. مو بالضرورة يكون الشيء واضح، مثل ما حكينا التأثر أصلا طيف، ولكن سواء أنا شفت الأثر ولا ما شفته بدي أسأل عن هي المادة اللي عم تدخل علي، عم تأخذ حيز من نفسي وعم تملأ هذا الكوب تبعي، وأكيد رح يكون في إلها أثر علي، هل هي ترضي الله ولا ما ترضي الله عني سبحانه وتعالى. ما شاء الله. في وئام تقول أيضا، بعد ما عرفت ما يحتويه الأنمي توقفت عن المشاهدة والحمد لله. الله يثبتك يا رب، والله يرزقنا العلم بما نعلم. طيب في شخص يقول، أنا بالنسبة لي في عمر 24 سنة أعتبر الكرتون دمر طفولتي وما زلت متأثرا حتى الآن تأثرا سلبيا. هلا الحل لهذا الأمر بالاستمرار بشيء اللي الدكتور عبد الرحمن بيسميه مزاحمة المدخلات. شو يعني؟ يعني أنا صار في شيء سيء ورد علي، بدي أتخلص من تأثيره بأني أدخل الشيء الإيجابي وبشكل مستمر واشتغل على هذا الشيء. يعني البوابات الأمر السيء خلص أغلقها واشتغل بأني استبدله بأمر جيد وزكي نفسي بشكل مستمر، وهذا هو فعلا، هو هذا هو شو هي التزكية، أني أنا أشتغل على حالي، أني استمر بالتنظيف بترتيب هي النفس تبعي، أني أبحث عن الشيء اللي بينفعها، الأمور اللي بتحتاج تتعلمها وأعلمها إياها، يكون الترويح تبعي هو ترويح نافع فعلا، ترويح ما عم بيهدم هي النفس تبعي. حكيت شوي عن الترويح بالجلسات، ولكن أنا نحتاج فعلا أن نكون عندنا فقه الترويح والحاجة إله، أني أنا بحتاج أحيانا أني أتوقف عن العمل، أتوقف عن الشعور بأني حاملة كل المسؤوليات تبعي بالحياة. فهي نقاط كتير مهمة أنه نكون واعيين فيها، ولكن هذا التوقف عن حمل المسؤوليات ما هو الغفلة اللي نحن عم ننبه منها، لا، ممكن يكون هذا التوقف بأني مثلا أطلع على الحديقة وأقعد وقت معين لوحدي، ممكن يكون بأني أرسم رسمة مثلا، ممكن يكون بأني أتدرب على الخط، أعمل شيء ما يخليني مرتبطة بهي المسؤوليات تبعي طوال الوقت، ولا حتى عم اشتكي منها أو أعبر عن تضايقي منها. طيب في سؤال، هجوم العمالقة أنمي جميل وبه أفكار تعبر عن التاريخ، من وجهة نظر الطرف الآخر أجد أن مشاهدته، أرى أن مشاهدته من قبل الشباب الذي له خلفية تاريخية أفضل، و أرى وأنصح أنه عدم مشاهدة هذا الأمر، لأنه خصوصاً هجوم العمالقة عم بيحكي على عالم أبداً لا ديني، هذا العالم القيم إنسانوية تماماً، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الصور والمحتويات تبع اللي عم تدخل بهذا الشيء واللي الشخص بيعتاد عليها فعليا خطيرة جدا. يعني خطيرة انه اعتاد انه يشوف شخصيات عارية مثلا، ولو كانت عمالقة ولو كانت غير بشرية كما يقولون، ولكنها تشبه جدا البشر. اني اعتاد على هذا العنف، انه في اكل لاشخاص حقيقيين. من بداية المسلسل بيتلقاكم هذا العنف، انه البطل بيشوف الأم عم تأكل مثلا ولا شيء من هذا القبيل. كل هي المشاهد والاعتياد عليها بيخلي شيء بالنفس يتغير، الشيء اللي هو انه انا لما بشوف المنكر ما بحس انه هو منكر. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بحديث كتير مخيف وكتير محذر، انه اللي ما بما معناه انه لما ما بنوصل لنقطة انه ننكر المنكر بالقلب فليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. أنا لما ما يحصل أنه أنا أشعر بقلبي أنه الغلط غلط ما بيبقى شيء من الإيمان. وأنا لما عم شوف عري وعم بستمتع بنفس الوقت، هذا هون في خطورة كثير حقيقية، أنه شو اللي عم بيصير بنفسي أنا؟ هل أنا حاسة أنه هذا غلط ولا ما لي حاسة؟ سبحان الله. لدي سؤال، اسمي سمر، أعيش في تركيا وبعد شهرين ستبدأ المفاضلات على الجامعات وأريد دخول فرع الأنيميشن. تركت الأنمي من فترة لتناقضه، هل من السيء إحضار وقتي وجهدي في تعلم وصناعة مواد كهذه؟ وهل بإمكاني السفر لمدينة أخرى لدراسة هذا الفرع؟ هلأ ممكن صناعة مواد كهذه تكون مواد دعوية مثلا، أو تكون مواد نافعة حقيقة، ولكن لا يكون هدفكم أنه تدخلوا صناعة الوهم أو تدخلوا صناعة الترفيه، أو يكون عملنا هو عمل أنه كيف نسلي الآخرين. يعني أنتوا تخيلوا أنه يكون في أشخاص مهمتهم أنه يشتتوك عن هدفك من الحياة، مهمتهم يبعدوك عن تزكية نفسك. هي مهمتهم، يعني الرسامين الأنمي وصانعي هي المواد عم يشتغلوا لحتى أنت تعطيهم وقت أكثر، لحتى يزيدوا استهلاك موادهم. وهذا الشيء الطبيعي المتوقع، يعني أنا ما في شخص بيعمل لحتى ما ينجح بعمله، لا، هنن بدهم أنه يزيد استهلاك موادهم. شو يعني يزيد استهلاك موادهم؟ يعني أنت تتشتت عن أهدافك من الحياة، تتعلق بهذه الشخصيات، تحب هي المادة. انتوا تخيلوا انه في ناس هيك عم بيشتغلوا، فنحن ما بدنا طبعا نكون من هؤلاء، ولكن ممكن موهبه الرسم تستخدم بكثير امور مفيده. ممكن توصلي كثير رسائل مثلا عن طريق الرسم، تعملي مثلا اعلانات دعويه، اعلانات توعيه بامر معين، ممكن كثير يكون في فائده بهذا كله. الله يكرمكم. من يقول جزاكم الله خيرا، ومن يشكر على البث جزاكم الله خيرا. هناك من يقول أنا بصدد أن أعمل بحث عن أفلام الأنمي، ودت أن أعرف هل هناك فرق بين أفلام الأنمي وأفلام الأنيميشن أو رسوم متحركة. هناك سمات خاصة جدا في برامج الأنمي، برامج الأنمي فيها كثير أشياء خاصة فيها، وهي حكينا عنها بداية جلسات المربين وبداية جلسات المتابعين أيضا. الأنيميشن غالبه الغربي هو موجه للأطفال على عكس الياباني. الياباني هو كتير أنواع مختلفة منه، وغالبا حتى طريقة الرسم بتكون مختلفة بالأنمي الياباني. هي أهم الأفكار. الأطفال تحت 7 سنوات يرون كل سين كحدث بذاته، وما عندهم القدرة على الربط بهذا الشكل. صحيح، هي لما كنا عم نحكي عن المدخلات وأنه كيف بتأثر، ما علاقة الأنمي بحركة العصر الجديد؟ انظروا مقاطع الأستاذ أحمد دعدوش في هذا الأمر. لماذا لا تقدمون فتوى في تحريم الأنمي؟ لأني لست ممن يفتي. تواصلوا مع شيخ. ما عندي القدرة على هذا الأمر. هناك فتوى من موقع إسلام ويب تقول أنه إذا كان الأنمي فيه عورات فهو حرام، وإذا كان الأنمي فيه فحش فهو حرام. وحقيقة أنا لا أعلم عن أي أنمي ليس فيه عورات، ليس فيه إخراج غير منضبط، ليس فيه نوع من السخرية من مفهوم الإله. هي كلها أنا لم أراها موجودة بأي أنمي، ربما بعضها أو ربما كلها، ولكن بناء على هذا ممكن نقول حلال ولا حرام، ولكن أنا لست بهذا الموضع. طيب، يقول أحدهم أنا أسمع موسيقى بيانو وبتساعدني بالاسترخاء وترتيب أفكاري، هل هذا يعني أني شخص باطني؟ لا، لا يعني أنك شخص باطني، ولكن انظر في حكم الموسيقى والغناء وبناء على هذا قرر، لكن لا أظن أنه هذا له أي علاقة بالباطنية. بنتي وأنا لا أدعم أبدا على بعض الخلاف في مجال الموسيقى، أنا أميل للتحريم ولا أدعم أن الشخص يستمع للموسيقى للاسترخاء، لأنه أصلا الدراسات لا تدعم هذا الأمر، وأصلا إحنا ننطلق من الدين تبعنا وننطلق من الحكم الشرعي وما عليه أغلب العلماء من موضوع الاستماع. بنتي 5 سنوات كنت بدأت أخليها تتفرج رسومات قديمة مثل سالي والحديقة السرية وفلة، وكنت أظنها جيدة، ولأن أنا في حيرة مع العلم بنتي أعجبت بها، والآن أنا في حيرة مع العلم بنتي أعجبت بها وأريد معالجة الأمر. بعض الكرتونات القديمة إذا أنت كنت قاعدة جنبها مثل سالي ومثل الحديقة السرية، لا ما لا ليست من اللي ممكن تكون جيدة، سالي ممكن يكون فيها بعض الأمور الجيدة، إذا أنت كنت معها وبنتك قادرة. بصراحة 5 سنوات صغيرة على متابعة سالي، ولكن إذا أكبر بشوي 6 سنوات مثلا، إذا أنت قاعدة معها وعم تقولي أنه الغلط غلط والصح صح، وأنه كيف نتعلم من هذا الموقف وكيف نستفيد وكيف يطبق أو لا يطبق بحياتنا، إذا قادرة تعملي هذا الشيء ففي بعض البرامج الجيدة أنك تقدر تتابعها طالما الوقت محدد وما لها لوحدها، وعم تقدري أنت تناقشيها باللي عم تشوفه. لكن غالب الكرتون الياباني لا أنصح به، الحديقة السرية ما بنصح، فل لا ما بنصح أبدا، ولكن في أمور جيدة مثلا برنامج سيراج جيد جدا للأطفال. عم فكر في بعض الأمور الأخرى، في بعض البرامج اللي بتعلم شوي من برامج، أغلبها برامج يا أما معمولة بأوروبا يا أما بأمريكا، هي أفضل بكتير من البرامج اللي معمولة باليابان، ولكن مع ذلك بدنا نخفف الوقت كتير تبع الشاشات للأولاد وما يكون هو الترفيه الأساسي تبعهم اللي بدنا نتعامل معه. طيب هناك سؤال، إنه لن نستطيع إنتاج أنمي بتلك الجودة، لماذا نقوم بذلك الترف كاملا في الإنتاج؟ فيكفي روعة الرسالة والرسائل الإسلامية الفطرية قناة أمتون، لكن تظل إشكالية رسم ذوات الأرواح بالنسبة لغير الأطفال في الأنمي يضاهي خلق الله، وهناك أحاديث كثيرة في التحريم. التحريم ليس مطلقا بهذه الطريقة وأنا لا أفتي. طيب أظن أنه وصلنا لنهاية الأسئلة. طيب هناك سؤال، أنه هل يمكن الالتقاء بشخصيات الأنمي أو الزواج منها في الجنة؟ وصرت أشوف كثير كلام عليه، هل في جواب عليه أو لا؟ وأيضا بشوف ناس كثير أخذت الموضوع مسخرة على أنه سبيل المبالغة، يقولوا بنشوفهم بالجنة. هذا حقيقة ورد حتى بالسيرفي، وهو يعني سمعته أنا من أشخاص بالحياة الواقعية، أنه لأي درجة نحن صرنا نحب شخصيات الأنمي، صرنا نتمنى أنه نقابلهم بالجنة، وصار في كثير أشخاص يقولوا أنا مع الأسف يعني ماني قادر أتزوج بالحياة الدنيا لأنه بدي أتزوج في بالجنة من شخصيات الأنمي، استغفر الله يعني سبحان الله. وهذا سواء كان ممكن أو غير ممكن، نحن بدنا نعالج الفكرة بالحياة الدنيا، أنه نرجع للواقع، أنه نوقف الوهم عن سواء نحن كمربين عن أطفالنا، لو نحن عن نفوسنا أيضا نوقف هذا الوهم، أنه نقدر نرضى بالحياة الواقعية، لأنه هذا الشيء حقيقة صار باليابان، فكرة أنه أشخاص مو قادرين يتزوجوا، مو قادرين يكونوا مع نساء حقيقيات، لأنه صاروا يحسوا كثير متطلبين، صاروا يحسوا كثير صعب أنه يحكوا معهم يتعاملوا معهم. هذا الشيء صار يظهر حقيقة، وصار يؤدي لكثير رجال ما يتزوجوا أصلا. فهي نقاط نحن بدنا ننتبه عليها سواء كان موجود بالجنة أو لا، لأني أنا ما بعرف، الله سبحانه وتعالى قال لهم ما يشاءون فيها، فأنا ما بقدر أحكي عن هذا الشيء، ولكن طلب هذا الأمر هو اللي نحن بدنا نوقف عنده، هو اللي فعلا يعنينا. الله يعين جيل الميتافيرس القادم. أي والله صحيح، هل رسم الأنمي حرام؟ ابحثوا في الفتاوى أنا لا، واسألوا شيخ ثقة أنا لا أفتي. وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، أسأل الله سبحانه وتعالى القبول وصدق النية وصلاح العمل، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا وإياكم على صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج والنصرة لإخواننا في القدس، نسأل الله أن يسدد رميهم وأن ينصرهم على من خذلهم وأن يزيدهم ثباتا، ويا رب اللهم اعفو عن تقصيرنا معهم وأعنهم وثبتهم وتقبل منهم يا رب العالمين. نختم بهذا إن شاء الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.